أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يقع الكلام في التذنيب الثاني، طبعا الآن في الأثناء أجيب عن السؤال. يقع الكلام في التذنيب الثاني، وهذا التذنيب كما أشرت في تمهيد يوم أمس يرتبط ارتباطا وثيقا بالتذنيب السابق، بل أكثر من ذلك، فيه نوع من التمهيد للأمر الرابع الآتي. يعني لابد للإنسان وللباحث والطالب أن يلتفت إلى موقعية البحث. هذا البحث الذي نبحثه في هذا التذنيب يرتبط ارتباطا وثيقا بالتذنيب السابق، وفيه نوع من التمهيد للأمر الرابع الآتي. يعني لا تنسوا نحن الآن في أي أمر؟ الأمر الثالث، وبعد أن ننتهي من هذا التذنيب نبدأ بالأمر الرابع. هذا التذنيب مضافا إلى ارتباطه بالأمر السابق هو ماذا؟ يمهد للأمر الرابع. أما وجه ارتباطه بالأمر السابق فهو في الواقع نتيجة فقهية، أو فقل ثمرة فقهية للبحث السابق. واجهتنا في البحث السابق مشكلتان أساسيتان، مع قطع النظر عن مشكلة ماذا؟ الدور. الأولى ماذا كانت؟ أنه كيف يترتب الثواب على الطهارات الثلاث، مع أنها واجبة بالوجوب الغيري، ومن خصائص الوجوب الغيري عدم ترتب الثواب عليه. والمشكلة الأخرى أنه كيف تكون طهارات الثلاث عبادة مع أن الأمر الغيري توصل. في هذا الأمر، في هذا التذنيب، نريد أن نبحث عن الثمرة الفقهية لاختلافات الحلول التي يتبعها الفقيه في التذنيب السابق. يمكن أن نلخص الحلول للمشكلتين ضمن حلول ثلاثة، مع قطع النظر الآن عما تقدم تفصيله. الحل الأول الذي انتهجه الماتن، وهو أن الطهارات الثلاث في حد ذاتها حسنة وعبادة. وعباديتها لم تنشأ لا من الأمر الغيري ولا من الأمر النفسي. هي في حد ذاتها حسنة ومستحبة بهذه الكيفية. لو كان الاستحباب العارض عليها يؤدي إلى الدور، والدور يسري في كل الآن، الصلاة مأمور بها بالأمر النفسي، وهي ماذا؟ عبادة أو ليست عبادة؟ فيأتي فيها إشكال الدور، إشكال الدور، خصوصية للأمر الغيري. هنا ما في أمر غيري. على كل، بس نركز على هذا البحث. فإذا الحل الذي انتهجه المصنف للمشكلة الثنائية ماذا كانت؟ أن الوضوء مثلاً حسن ذاتاً ومستحب نفساً، فلأجل ذلك ترتب عليه الثواب، ولأجل ذلك صار عبادة. مش هذا كان الحل؟ هذا الحل الأول. الحل الثاني أن ننتهج طريقاً في الحل ينشأ من الأمر النفسي. تقدم عن الشيخ الأنصاري، لا أريد نكرر المكرر، أن ننتهج طريقاً للحل نشأ من الأمر النفسي، الحل الثاني. الحل الثالث أن ننتهج طريقاً للحل ينشأ من الأمر الغيري. هذه ثلاثة حلول. إما أن تقول الوضوء بذاته حسن ومستحب بذاته، لذلك يثاب عليه ويكون عبادة. وإما أن تقول لا، هذا نشأ من الأمر بالغاية، الأمر بالصلاة، يعني من الأمر النفسي. وإما أن تقول نشأ من الأمر الغيري. أمامك هذه الحلول الثلاثة. هذه الحلول الثلاثة سوف تختلف نتيجتها الفقهية. يوم أمس قلت هكذا، إذا قلت أتوضأ قربة إلى الله تعالى، إذا كان نهجك الحل الأول، وضوءك ماذا يكون؟ يكون صحيحا. ليه؟ لأنه هذا هو بحد ذاته حسن ذاتا ومستحب نفسا. كما تقول في الصلاة أصلي قربة لله تعالى وتكون صحيحة، هذا يكون ماذا؟ صحيحا. أما إذا كان حلك يبتني على الثاني أو الثالث، وضوءك يكون ماذا؟ باطلا. ليش؟ لأنك لابد أن تقصد ماذا؟ إذا كان الحل ناشئ من الغاية، لابد أن تقصد التوصل إلى الغاية. إذا كان الحل ناشئ من الأمر الغيري، الأمر الغيري ترشحي، لابد أن تقصد المترشح منه. فلا بد أن تقول أتوضأ لأجل ماذا؟ للصلاة. أما بانتهاجك للحل الأول، لو كنت غافل عن الصلاة فضلا عن وجوبها وتوضأت، وضوءك يكون ماذا؟ صحيح. فإذن هذا البحث، إذن بينا الآن أن هذا البحث بماذا يرتبط؟ بالبحث السابق الذي هو نتيجة فقهية. لماذا؟ للبحث السابق. فسوف تختلف النتيجة باختلاف الحل الذي يتبعه. إذا كان الوضوء في حد ذاته حسن ومستحب نفسان، لو توضأت غافلا عن الصلاة فضلا عن وجوبها، وضوءك ماذا؟ صحيح. أما إذا لم يكن كذلك، لا، الوضوء في حد ذاته ليس حسنا ولا مستحبا في نفسه، وإنما هو لأجل الغاية، فإذا كنت غافلا عن الغاية وأتيت بالوضوء، وضوءك ماذا؟ باطل. فإذن انتهاج هذه الحلول ليس مجرد حلول ثبوتية كيفما كان، ولا يترتب عليها في الخارج ماذا؟ أثر عملي. هذا القسم الأول من البحث، ارتباط هذا التذنيب بماذا؟ بالتذنيب السابق. أعتقد صار واضح. القسم الثاني من البحث ماذا قلنا؟ أن هذا التذنيب هو تمهيد للأمر الآتي الرابع، مش هكذا قلنا؟ التفت جيدا، بعد أن ثبت هذا الأمر سوف يأتي في الأمر الرابع بحث مفصل على أنه هل يعتبر في المقدمة قصد التوصل بها إلى ذيها؟ عندما تأتي المقدمة هل يعتبر قصد التوصل بها إلى ذيها؟ الآن هذا بحث ليس له علاقة بخصوص الطهارات ماذا؟ الثلاث، مطلق المقدمة حتى قطع المسافة، هل يعتبر أن تقطع المسافة وتقصد التوصل إلى ذيها أو لا يعتبر ذلك؟ هناك بعض العلماء ماذا قالوا؟ يعتبر. الآن هذا بحثه المفصل، وين قلنا؟ في الأمر الرابع. بعض العلماء قالوا ماذا؟ يعتبر ذلك. فجاء جملة من علماء الأصول أرادوا أن يوجهوا هذا القول، أرادوا أن يوجهوا هذا القول. لماذا هناك قول باعتبار التوصل إلى الغاية؟ تعال نشوف في توجيه للمصنف في توجيه للشيخ الأعظم. توجيه المصنف ينشأ مما ذكرناه قبل قليل، أن هذا الذي يقول باعتبار قصد التوصل لابد أنه سلك أي حل؟ الثاني أو الثالث. أما لو سلك الحل الأول لا ينسجم مع اعتبار قصد التوصل. جدا البحث واضح بهذه الطريقة، ملتفت جيدا؟ يعني ما هو تفسيرك لهذا المبنى أيها المصنف؟ نقول أن هذا المبنى لابد أن صاحبه يلتزم بأي شيء؟ بأن المقدمة ليست حسنة في ذاتها ومستحبة في ذاتها، وأنه ينشأ الحل في البحث السابق من ماذا؟ من الأمر الغيري أو من الأمر النفسي. فبناء على ذلك واضح لابد أن نقول أن المقدمة الواجبة هي التي يقصد بها التوصل إلى ذيها. هذا حل من المصنف. شيخ الأنصاري والذي هو سلك أي مسلك؟ حل الثاني والثالث كما تقدم في التذنيب الأول، ذكر توجيها لهذه المسألة، يعني يتبنى هذا الرأي. ما هو توجيهه؟ توجيه الشيخ الذي سوف أذكره الآن تقدم معنا في أول الحديث عن مقدمة الواجب، والآن سوف يتضح لك. الشيخ يقول بناء على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، عرض الوجوب الغيري على الفعل بعنوان أنه مقدمة لا على ذات الفعل. عرض الوجوب الغير بناء على الترشح، عرض الوجوب الغير على الفعل بعنوان أنه مقدمة لا بعنوان ذاته، بل بعنوان أنه، لو بعنوان ذاته لا يعرض عليه الوجوب، بل عرض عليه بعنوان أنه مقدمة. فإذا امتثلته بعنوان ذاته ليس مطلوبا، فما أتيت به ليس هو الواجب. ما هو الواجب؟ بعنوان أنه مقدم، وهذا العنوان لا يتحقق إلا إذا قصدت التوصل إلى الغير. توجيه سلس وواضح، ما أدري الفكرة واضحة؟ خب. هذا التبرير الشيخ الأعظم لهذا القول، وهو أن المقدمة الواجبة هي التي يقصد فيها التوصل إلى ذيها. ما هو تبريره؟ لأن المقدمة والفعل المقدمي وجب بعنوان أنه مقدمة لا بعنوان ذاته. فإذا وجب بعنوان أنه مقدمة، إذا أتيت به بعنوان ذاته فأنت لم تأتي بالواجب. حتى تأتي بالواجب لابد أن تقصده بعنوان أنه مقدم. بعنوان أنه مقدمة كيف أقصده؟ بأن أتوصل به للغير. واضح الفكرة؟ طبعا هذا قلنا المقطع الثاني في هذا التذنيب، اللي هو تمهيد لأي بحث للأمر الرابع. صار واضح كيف هو تمهيد. إذن هذا التذنيب نتيجة للتذنيب السابق وتمهيد للأمر اللاحق. الأخ هند الخرساني يقول هذا البحث جاوبنا عنه سابقا في أول بحث المقدمة، عندما تكلمنا عن المقدمة الداخلية قلنا الشيخ خلط بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. عنوان المقدمية أي حيثية؟ حيثية تعليلية. لماذا وجب قطع المسافة؟ لأنه مقدم، لا أن المقدمية جزء من الواجب وليس حيثية تقييدية. والحيثيات التعليلية لا تكون مطلوبة وداخل ضمن المطلوب. لو كان هكذا، لو أوجب علي قطع المسافة زائد قصد المقدمية تكون حيثية ماذا؟ تقييدية. فيجب علي ماذا؟ أن أحقق هذا القيد. كيف أحقق هذا القيد؟ بأن أقصد التوصل إلى الغاية. لكن المفروض أن عنوان المقدمية ماذا؟ من الحيثيات التعليلية. ما هو واجب المقدمة بالحمل الشائع؟ ما هو واجب واقع المقدمة؟ لا عنوان المقدمية. عنوان المقدمية حيثية ماذا؟ تعليلية. صار واضح؟ فإذا في هذا التذنيب ماذا نكون قد فعلنا؟ رتبنا ثمرة على التذنيب السابق، وفسرنا منشأ ما يأتي في الأمر الرابع، من أن بعض العلماء اعتبروا في المقدمة الواجبة قصد التوصل. منشأ هذا الاعتبار بنظر الأخوند ما هو؟ لأجل أن صاحب هذا القول سلك الطريق الثاني والثالث للحل. أما لو سلك الطريق الأول لا يقول بهذا القول. هذا تبرير الأخوند. أما تبرير الشيخ الأعظم يقول لأن ذات الفعل لم يجب بذاته، وجب لأنه مقدمة، فلا بد أن نحصل عنوان المقدمية. تحصيل عنوان المقدمية لا يكون إلا بقصد التوصل إلى الغاية. يشكل عليه الأخوند أن عنوان المقدمية ليس حيثية تقييدية، بل هو حيثية ماذا؟ تعليلية. يعني مثلا لو قال المولى لا تشرب الخمر الأحمر لأنه مسكر، أو قال، خلينا تكون شبيهة ببحثنا، قال اشرب الخمر الأحمر لأنه مسكر، في مقام امتثال أمر المولى لابد أن أشرب الخمر مع كونه أحمر، لأن الحمرة هنا حيثية تقييدية. أما يجب أن أسكر؟ لا، لأنه حيثية ماذا؟ تعليلية. واضح لتقريب الفكرة؟ خب، فعنوان المقدمية هو سبب عروض وترشح الوجوب من الغاية إلى المقدمة. أما ما هو مقدمة هو واقع المقدمة لا المقدمة بعنوان أنها مقدمة. صار واضح؟ وهذا ذكرناه في بحث المقدمة الداخلية. نقرأ هذا المقدار. يقول: الثاني أنه قد انقدح مما هو التحقيق في حل مشكلة الطهارات الثلاث في البحث السابق، انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات، انقدح صحتها، صحة الطهارات، ولو لم يؤتى بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها، مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن، مثل الطواف. نعم، لو سلكنا في البحث السابق أي طريق، نعم، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري لكان قصد الغاية مما لا بد منه في وقوعها صحيحة. أما لو توضأت بدون قصد الأمر الغيري لا يكون الوضوء صحيحا، فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير، حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد، بل في الحقيقة يكون هو، يعني هذا القصد يكون هو الملاك لوقوع المقدمة. ماذا؟ عبادة، لأن المفروض أن حل العبادية من جهة الأمر النفسي أو الأمر الغيري. ولو لم يقصد ماذا؟ أمرها، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب به، يعني حتى لو قلنا ما في وجوب غيري، ما في ترشح، بل في الحقيقة يكون هو، يعني قصد التوصل إلى الغير هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة. نعم، ولو لم يقصد الأمر المتعلق بها، قصد التوصل، لا، ما هو هذا الحل الثاني أو الثالث، قلنا أمر الغير يكون هو الملاك، يعني الملاك لوقوع المقدمة عبادة ما هو؟ قصد التوصل، وإن لم تقصد الأمر الغير، يعني يكفيك أن تقول أصلي لأجل الصلاة، التفتنا، لا تقول أصلي للأمر الغيري، بل حتى لو لم يوجد أمر غيري، إذا ما في ترشح بناء على عدم الملازمة، إذا عبادتها متوقفة على نشأت من غايتها لابد أن تقصد ماذا؟ الغاية. ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا. هذا المقطع الأول. ثمرت هذا البحث الفقهية المترتبة على البحث السابق. المقطع الثاني هذا ما له ارتباط. نعم،
حتى لو لم نقل بالملازمة،
حتى ولو لم نقل بتعلق الطلب بالمقدمة، يعني لو لم نقل بالملازمة أصلا. هذا المقطع الثاني يرتبط بأي شيء؟ بما هو تمهيد للبحث الصاب. البحث الآتي، هناك بعض العلماء قالوا المقدمة التي تجب بناء على الملازمة، أي مقدمة؟ التي يقصد بها التوصل إلى الغير. طيب، هذه توجيهها ما هو؟ يقول على ما تقدم عن الماتن لابد أن يكون صاحب هذا المسلك قد سلك أي حل؟ الثاني أو الثالث. الشيخ الأنصاري يبرر بطريقة أخرى، وهذا هو السر. هذا هو السر، يعني ما هو هذا؟ يعني كون عبادية العبادة متوقفة على قصد التوصل إلى الغير، هذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة، لا ما توهمه الشيخ الأعظم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية. فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا عنوان، قصده عنوان المقدمية كيف يتحقق بالإتيان بها لأجل الغير، واضح؟ وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة. هذا التوهم فإنه، يعني التوهم، فاسد جدا، لما تقدم في أول البحث ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ولا بالحمل الشائع مقدمة له، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية، والمقدمة إنما تكون ماذا؟ علة حيثية تعليلية لوجوبها. هذا العبارة صارت واضحة. نعم، هذا الذي تقدم، أنه بناء على الحل الثاني والثالث لابد ماذا؟ من قصد التوصل، وإن لم تقصد التوصل يكون الوضوء باطلا. هذا هو السر في ذهاب البعض إلى اعتبار قصد التوصل، لا ما ذكره الشيخ الأنصاري. لا، فلا بد عند إرادة الامتثال من وقصدها كذلك لا يكون ضرورة أن عنوان المقدمية ليس موقوفا عليه الواجب ولا بالحمل الشائع، يعني عنوان المقدمية بالحمل الشائع ليس مقدمة، العنوان لا الأفعال، أفعال بالحمل الشائع مقدمة، أما العنوان لا، ما ليس هو مقدمة. هذا بالنسبة للأمر الثالث تم. نعم، لا تأمل بها، بسأل الآن هذا السؤال، يعني السؤال هو خاص بالطهارات الثلاث، الآن أنت عممته على كل الواجبات، أنت وسعت مش أنا، لازم كلامك، فما تقوله هنا نقوله هناك. في الغسل يعني، ويأتي الجواب الذي ذكرناه هناك، يعني في الغسل يصبح بحث إثباتي أولا، وثانيا في الغسل أنه في بعض الروايات، وإن كان قد يجاب عنها أنها ناظرة إلى غسل مخصوص لا إلى مطلق الغسل، فهذا يكفي في أنه في الجملة الغسل في نفسه ماذا؟ مستحب. نقف عند هذا المطلب لنتكلم شيء عن موعظة نهاية الأسبوع. روى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال، وهي الرواية الثانية في الخصال، وعادة المصنف لكتاب يكون اهتمامه بمطلعه أكثر من الاهتمام بسائر المقاطع الأخرى، لأنه هذا ما يسمى بحسن المطلع. فروى رواية معتبرة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله. سند من الأسانيد التي يعبر عنها بأنها إذا ألقيت على ميت لأفق، سند مبارك. أما نص الرواية فيقول صلوات الله وسلامه عليه: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. هناك طائفة في المجتمع كل همها الحاضر والنقد، ولا رغبة لها بالنسيئة. الآن ماذا يوجد؟ وهناك طائفة أخرى من الناس لا تلتفت إلى النقد كثيرا وترغب بالنسيئة. هذه الحياة هي تجارة يبيع فيها الإنسان ويشتري. بعض البائعين يبيع نقدا، وبعض البائعين يبيع نسيئة. في التجارة مع الباري تبارك وتعالى هو بيع نسيئة في الأعم الأغلب. الآن تعمل والثمن مؤجل إلى اليوم الموعود. رسول الله صلى الله عليه وآله يغبط هؤلاء القوم الذين يمشون على وفق حدود الله ويمتثلون أوامره ويجتنبون عن نواهيه ولا يركضون خلف شهواتهم لأجل موعود لم يقع بصرهم عليه بعد. وهذا نوع من أنواع ويؤمنون بماذا؟ بالغيب. إيمان بالغيب يعني كل ما هو غائب عن حواسك، فأي إرادة عند هؤلاء، أي إيمان عند هؤلاء؟ أنت الآن في عملية البيع والشراء الدنيوية، إذا لا تعرف من هو هذا الشخص المشتري لا تعطيه السلعة وتتكل على أنه بعد سنة يسدد. العاقل لا يقوم بذلك إلا إذا استوثق. فهؤلاء الطائفة وثقوا بوعد ربهم فتركوا شهوات حاضرة لموعود لم يقع عليه بصرهم. هذه قوة الإيمان، قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء ممدوحون في القرآن بكونهم يؤمنون بالغيب. طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره، لأن وسائل المعرفة عند هؤلاء لا تنحصر بهذه الرؤية البصرية. نعم، الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس لا شأن لهم بهذه التجارة. فلذا همهم علفهم، همهم شهواتهم. على الرغم من قوة المغريات عندما نتكلم عن الشهوة، يعني نتكلم عن قوة في الإغراء، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقبة. ويؤمن بالآخرة، يؤمن بالحساب والجزاء والميزان والصراط والعقاب والثواب، لكن عندما تمثلت الشهوة أمامه وقالت له هيت لك، توقف عقله وقلبه عن الإدراك. إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقبة. هذا طبع الإنسان. يحدثنا القرآن الكريم على أن الكثير من البشر الذين أنكروا المعاد والحساب والعقاب والثواب والجزاء لم ينكروه لشبهة وبرهان عقلي، وإلا ما يذكرونه أنه من يحيي العظام وهي رميم، أفعينا عن الخلق، الخلق الأول، هل تعبنا والآن لا نستطيع أن نأتي به من جديد؟ لا، هؤلاء إنما حجج واهية ليسلوا بها أنفسهم، وإلا الشيء الأساس الذي جعلهم ينكرون المعاد، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لأن شهوته تريد أن تنطلق كيف شاءت، لا يريد قيودا ولا حدودا، فيريد أن يفجر أمامه في مستقبله في حاضره، لا يريد أن يتقيد بقيد. فلأجل ذلك أنكر المعاد، لا لأجل أنه قام البرهان عنده على أن على شبهة الآكل والمأكول وما شابه ذلك من الترهات والشبهات التي تطرأ على الذهن. لا، هذا يريد أن يتحرر، يريد أن ينطلق برغباته وغرائزه وشهواته. فإذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقبة. وفي خبر آخر عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات. إذن حتى نصل إلى مرحلة نغبط ويقال لنا طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره، شرط ذلك أن تشتاق إلى الجنة، أن تشتاق إلى رضوان الله تعالى، أن تشتاق إلى نعيمه. هذا الشوق إلى الجنة بحاجة إلى معرفة نظرية، لكن لوحدها لا تكفي. المعرفة النظرية لوحدها لا تمنعني عن الشهوات، أن المعرفة النظرية يقول عنها المولى أبو عبد الله الحسين: يتعجب كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. نحتاج إضافة إلى المعرفة النظرية، نحتاج إلى رؤية قلبية، إلى إحساس، إلى شعور، إلى تجسد. عميت عين ماذا؟ لا تراك عليها رقيبة. هذا الشوق إلى الجنة هكذا يحصل بالتدبر بحقائق الأمور، بالتدبر بعواقب الأمور، فيسلو الإنسان ويترك الشهوة الحاضرة لأجل موعود وإن لم يقع عليه بصره. يروى أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء، قال له: حذر وأنذر، حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، يعني حذرهم من أكل الشهوات. فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة. عندما ترتفع الشهوة يهبط العقل، عندما يرتفع العقل يسلو الإنسان الشهوة ويبتعد عن الغرائز والشهوات. حقيقة هذا الموجود أنه مختار يفكر في عواقب الأمور، لا تديره الغرائز. إن أدارته الغرائز صار كالأنعام، وفي صيرورته كالأنعام قد يرتقي أكثر في هبوطه وتنزله. بالنتيجة الأنعام تأكل وتشرب بغريزة، وهل يوجد أهبط من ذلك؟ نعم، يصل هذا الذي صار كالأنعام إلى درجة لا يريد، بعد هذه الشهوات لا أريدها، لكنه لا يستطيع، فصار أضل سبيلا، صار خارجا بالكلية عن الاختيار، صار موجودا نباتيا، كان موجودا حيوانيا تحركه الغريزة، صار موجودا نباتيا يحرك من قبل الغير كليا، وإن كان لا يريد، مثل هذا الإنسان الذي يعتاد على المخدرات. في البداية قد يبدأ بعقله، يزين له أن هذه تنشط، الآن عندك امتحانات، هذه تجعلك متنبها أكثر، فيقبل عليها، ثم تبدأ العادة تسري في جسده، يصل إلى مرحلة ماذا؟ ينطلق من غرائزه، أغلق العقل، يصل إلى مرحلة لا يريد، لكن بعد ماذا؟ لا يستطيع، يصبح أضل ماذا؟ يصبح أضل سبيلا. فهذه هي حقيقة هذا الموجود، فلا بد من البداية أن يقطع الطريق، أن يتدبر في عواقب الأمور، أن يتدبر ما حصل مع الأمم السابقة الذين اتبعوا الشهوات وتركوا أوامر الله سبحانه وتعالى. طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.